والدرس الثاني عشر بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد ينبغي أن أعتذر عن الغياب المفاجئ عن الدرس الأسبوع الماضي، والحقيقة أن سفرا مفاجئا داهمني ولم أجد بدا منه، ولقد حاولت إلى آخر فترة ممكنة أن أصرف النظر عن ذلك، لكن لم يكن من السفر بد، فترتب على ذلك غياب درس. أما الدرس الثاني فقد كان المتوقع أن أتمكن من حضوره، لكنني وصلت إلى البلد متأخرا، وصلت بعد فوات الأوان، فأرجو المعذرة. والله عز وجل يقول: هو الذي يسيركم في البر والبحر، الأمر ليس بيد الإنسان في هذه القضايا ولا في غيرها. نعود إلى الحديث السادس من باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وهو الحديث الذي يرويه معاذ رضي الله عنه. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي خفف، إذا خفف يمشي الحال، خفف. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. علمنا في درسنا الأخير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أوفد كلا من معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن، كل منهما أرسل إلى جهة، ووصاهما رسول الله وصية مفصلة، قال لهما في هذه الوصية: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا أي تعاونا. ثم اتجه إلى سيدنا معاذ بهذه الوصية فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أي لا تكلفهم بشيء غير هذا في بادئ الأمر، فإنهم أطاعوا لذلك، خضعوا لهذه الحقيقة وآمنوا بالله سبحانه وتعالى. فذكرهم بالصلاة وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا من خلال هذه الوصية التدرج في بث الهداية في قلوب الناس، والتدرج في إخراجهم من التحلل إلى الالتزام، وهذا مظهر من مظاهر الحكمة التي أمر الله عز وجل بها الدعاء. وقلنا أيضا هذا كله شيء ذكرناه. قلنا أيضا هذا لا يعني أن يغير الإنسان من حكم الله عز وجل بعد الاستقرار، فليس معنى ما يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام التلاعب بالأحكام يعني أن نجعل الحرام حلالا رفقا بالناس وتيسيرا لهم، هذا لا علاقة له بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المعنى أن تقدم الإسلام شريحة أخرى شريحة، تقدم الشريحة الأولى وتسكت عن الشرائح الأخرى، لا تأمر ولا تنهى حتى لا تحرج نفسك فتغير شيئا من أحكام الله، ولا تحرج من تهديه وتحاوره. وطبعا هذا شيء، وأن يقول مثلا الإنسان في نطاق إرشاده لإنسان متورط في الربا ومتورط في المعاملات المالية المحرمة، يقول له عليك أن تصلي، فإذا صليت وأديت صلاتك كما أمرك الله فلا حرج عليك من شيء من أن ترتكب شيئا عن هذا من هذا كله. هذا غير جائز، من قال لا حرج لك؟ هذا الكلام يعني التلاعب بحكم الله والتغيير من أوامر الله عز وجل، ولكن بوسعك أن تصمت، لا تتحدث عن الربا والمعاملات المحرمة التي يتورط فيها، بل تحصره في أول شريحة من شرائح الالتزام بدين الله. هذا ما أوصى به رسول الله معاذا وغيره، وهذا شيء متفق مع نهج النبوة ومع الحكمة الربانية. والمهم في هذا الصدد أن لا نخلط بين حكمة مشروعة وبين تلاعب بأحكام الله عز وجل بعد أن استقرت متكاملة. ولاحظوا هذا المعنى في كلام رسول الله عندما يقول ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أي واصمت عما عدا ذلك، لا تقل سلبا ولا إجابة، فإنهم أطاعوا لك أذعنوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأعلمهم عندئذ أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ولا تذكرهم بشيء آخر لا سلبا ولا إيجابا، حتى إذا خضعوا لهذا الأمر الثاني أضف إليه الشريحة الثالثة. وهذا أيضا شيء شرحناه وأوضحناه في درسنا الماضي، الذي أريد أن أضيفه اليوم إلى هذا المعنى الذي نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى على حالة تجعله محبوبا ومتحملا ومقبولا لدى الطرف الآخر، أي لدى الذي يدعوه إلى الهداية بعد ضلال أو الإيمان بعد جحود وكفر. مطلوب من الداعي أن يكون مقبول الكلام، وأن يكون محبوب الشخصية، وأن يكون متحملا من قبل هذه الأطراف الأخرى الذين يكلمهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ما هذه الوصية الجزئية إلا نموذجا للمعنى الذي يهدف إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المعنى العام فأوسع من هذا بكثير. انظروا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. وهذا الكلام قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام بصدد واجب الدعوة إلى الله. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، معنى هذا الكلام أي مطلوب من الناس أن يتسع للناس جميعا، مطلوب من الداعي من المسلم الذي يريد أن يحاور الناس ويعرفهم بدين الله ويدعوهم إلى صراط الله أن يتسع له. كيف يتسع له؟ أي أن يدخل إلى أفئدتهم جميعا، أن يدخل إلى أفئدتهم جميعا بالحب والتقدير والقبول. السبيل المادي إلى هذا أن يكون مالكا لكنز لا ينضب من المال، ينشر من هذا الكنز في جيوب الناس يمينا وشمالا بلا حساب، وعندئذ يملك قلوبه. والشاعر يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، وهذه حقيقة معروفة. ولكن من هذا الذي يملك هذا الكنز حتى يستحوذ به على قلوب الناس فينفذ من وراء ذلك بالنصيحة إلى أفئدتهم؟ لا يملك أحد منا هذا السبيل. هذا معنى قوله: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، لكن أمامك سبيل آخر تملك، تستطيع أن تصل من ورائه إلى الغاية ذاتها، وبدون أن تملك هذا الكنز أو أن تنثره في جيوب الناس. ما هو هذا السبيل؟ أن تعاملهم بأخلاق إنسانية سامية، وأن تتسع لهم لا بمالك ولكن بخلقك. وكأن قائلا يقول: وماذا عسى أن أستفيد إن وسعتهم بخلقي أو لم أسعهم بخلقي، إن جذبتهم إلي بأخلاقي أو لم أجذبهم، ما الفائدة وما الهدف؟ الفائدة هي أن الله عز وجل كلف كل مسلم بعد أن يعي إسلامه في حق شخصه أن يكون داعيا إلى الله، وأن يكون معرفا بدين الله. كل منا مكلف بهذا، لكن كل منا يتحرك قدر الدائرة التي يملكها ثقافة وعلما. ولكن رأس مالك بعد العلم بدين الله ما هو؟ هو الحب الذي ينبغي أن يسري بينك وبين قلوب هؤلاء الناس، اللطف الذي ينبغي أن يستشعروه من كلامك وأسلوبك ومعاملتك. لو أنكر أن تمتلك قلوبهم بالمال لأمرك الله، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يملك إنسان هذا السبيل، لكنك تملك الوصول إلى هذا عن طريق الخلق، الخلق الإنساني الذي هو الخلق الإسلامي. وليس هنالك من فرق بين الخلق الإسلامي والإنساني قط. فإذا عاملت الناس بأخلاق إنسانية سامية امتلكت السبيل إلى قلوبهم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا خلقه لما استحوذ على قلوب الناس، ولولا خلقه لما دخلت كلماته في أفئدتهم ولما أشربتها نفوسهم. نعم، مطلوب منا أن نكون على هذا المنوال وأن نسير على هذا الأساس. فإذا علمنا أبعاد هذه الوصية التي يوصينا بها رسول الله، فلنسأل أيها الإخوة أنفسنا، أنحن نصطبغ بهذه الوصية النبوية؟ أنحن نمتلك هذا الأساس أو هذا المبدأ أو هذا الرأسمال الذي يجعلنا ننجح في حوارنا مع الآخرين وفي دعوتنا إياهم إلى دين الله؟ لو أمعنا النظر لوجدنا أننا نسير في طريق مناقضة تماما لهذا الذي أوصانا به المصطفى عليه الصلاة والسلام، إلا في الحالات النادرة، إلا في الحالات النادرة. نحن إن عاملنا الناس بأخلاق إنسانية فاضلة فإننا نوفر هذه المعاملة للمسلمين الصالحين، للمسلمين الذين هم أفضل منا، ومن ثم لا يحتاج أحدهم إلى أي نصيحة ولا إلى أي تذكرة. قد نكون في مستوى من الأخلاق الإنسانية السامية معه، لكن هذا لا يكلفنا شيئا إطلاقا. أولا، لا شك أن الإنسان الفاضل الملتزم بدين الله رجل خلوق ولطيف، فما الذي يكلفك أن تكون فظا غليظا معه؟ بطبيعة الحال ما دام أنه إنسان هذبه الإسلام ورفعه إلى مستوى اللطف في المعاملة، وضعه سيحملك على أن تكون أنت الآخر بهذا الشكل. ومن ثم فالخلق الفاضل مع هذا الإنسان لا يكلفك شدة ولا يكلفك تنازلا ولا يحملك ضيقا. الشيء الآخر، أن هذا الخلق الفاضل هو جميل لكنه لا يحقق الغاية المرجوة في هذا الحديث وأمثاله. مطلوب مني أن أكون ذا خلق إنساني سام من أجل أن أتخذ من ذلك جسرا لمحاورة هذا الإنسان ودعوته إلى الله ومحاورته ومناقشته ودعوته إلى صراط الله. هذا الإنسان مهتدي مثلي وربما هو أفضل مني، فلا داعي إلى أن تمتن على الله بأنك ذو خلق سامي مع هؤلاء الناس. بطبيعة الحال ستكون ذا خلق إنساني سامي، لكن دعه يواجه رجلا ضالا فاسقا وبالتالي متكبرا متجبرا بفسقه ربما. كيف تكون معاملة أحدنا لهذا الإنسان؟ تجده يعامله بفظاظة أشد، وتجده يقابله بقساوة خلق، وتجده فظا غليظ القلب عكس ما امتن الله به على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا، بل يزيد صاحبنا على هذا أنه يتكبر عليه ويشعره أنه مكلف شرعا بأن يعامله بهذا الشكل، فهو متكبر والتكبر على المتكبر صدقة، وهو منحرف. إذن ينبغي أن أكون فظا معه لأنه منحرف، وهو إنسان فاسق إذن ينبغي أن أزدريه لسبب فسقه. هل هذا صحيح؟ طب أين أنت إذن من إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم؟ وأين أنت من هدي رسول الله العملي عندما كان يرى الغلظة من المشركين لا الفاسقين ولا المارقين، من المشركين فكان لا يقابلهم إلا بنقيض غلظته، باللطف بالحب بالرحمة باللين. ألم يكن رسول الله أحرى أن يمتلئ تكبرا وأن يرميهم بنظرات شزراء وأن يتسامى عليهم؟ رسول الله أولى مني ومنك بأن يعاملهم بهذا، لبعد ما بين مكانة الرسول وإشراك المشركين. نحن ما في هذه المسافة بينه وبين هذا الفاسق، ومع ذلك الرسول ماذا كان يصنع؟ كان لا أعلم أبدا مشهدا في سيرة رسول الله مع واحد من هؤلاء الضالين والمارقين والمشركين قابل أذية بمثلها، قابل سوءا بمثله، قابل فظاظة بفظاظة. لا أعلم في نطاق الدعوة أن شيئا من هذا تم إطلاقا. عندما تبدأ الحرب فللحرب قوانينها، عندما يعلن رسول الله الحرب بعد أن تتحقق شروطها وموجباتها فللحرب مقتضياته. طبعا لا معنى لأن أحارب وأنا أقدم اللطف واللين، في تناقض، هذا لا يكون. ولكن عندما أكون في نطاق الدعوة، حوار، النقاش، كيف كان رسول الله؟ ماذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لذلك الأعراض الشرس السيء، أولا في دينه، ثانيا في معاملته، عندما جاء ينثر رسول الله من جيبه، أمسكه من جيبه وأخذ ينثره نثرا حتى أثر طرف البرد الذي كان يلبسه رسول الله في صفحة عنقه، قائلا له: أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل، أعطني حقي وديني الذي عليك. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والقصة معروفة ومشهورة، لكن مع الأسف نحن بحاجة إلى أن نتذكر القصص المشهورة المعروفة رغم أنها معروفة. أغلظ له سيدنا عمر القول، فقال له رسول الله: يا ابن الخطاب، لقد كنت أنا وإياه أحوج إلى غير هذا، كنت أنا وإياه أحوج إلى غير هذا منك، أن تذكره بحسن المطالبة وأن تذكرني بحسن الأداء. أين نحن من هذا الخلق؟ أين نحن من هذا الجسر الذي يفتح خير باب للحوار بيننا وبين الآخرين؟ أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تستوقفه ثلة من صناديد الشرك في مكة، في سكك مكة قبل الهجرة، فيسألونه أسئلة المستهزئ الساخر، ويناقشونه مناقشة المتكبر المتحدي؟ ماذا كان يفعل رسول الله لو كان واحد منا بدله؟ إذن لاستشاط غضبا وغيظا، ولو أمكنه أن يسدد اللكمة إثر اللكمة إلى كل واحد من هؤلاء لما قصر، ولجعل ذلك منة في ميزان الله، لأنه هذا في سبيل الله، هكذا سيقول. لكن رسول الله كان يقف فيما بينهم وقفة الحليم الكريم الذي يصغي والذي يتسع صدره لهزئه ولسخريته ولكل ما يريده، ثم يناقشهم ويحاورهم، هو يحاورهم بجد وهم يسألونه من علو، من سدة الكبر والعناد والتحدي والسخرية. أين نحن من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ نحن في هذا الموقف لا نريد أن نقارن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس غير الملتزمين بدين الله في هذا العصر، لا، بل أنا أقارن بين موقف رسول الله وأمثالي من الملتزمين بدين الله. نعم، أنا أخلط انتصاري لنفسي بانتصاري لدين الله عز وجل، فإذا اقتضى الأمر تكفيرا كفرت، وأنا أعلم أنني في هذا التكفير أنتصر لشخصي، وإذا اقتضى الأمر أن أتفنن في أي نوع من أنواع الأذى فعلت، وأعتبر ذلك في سبيل الله، وأنا أعلم أن ذلك في سبيلي أنا وليس في سبيل الله سبحانه وتعالى. عندما يكون أسلوبنا في الدعوة إلى الله سائرا على هذا المنوال، كيف تتوقع أن يفتح الله مغاليق هذه القلوب بوسيلة أناس هذه هي شاكلتهم؟ كيف؟ بل توقع العكس، توقع أن يزداد هؤلاء الناس كراهية للدين المتجسد في هؤلاء المتدينين، توقع أن يزداد هؤلاء الناس عقدا تجاه المسلمين الذين هذه نماذج للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى منه. أنا مطلوب مني أن أدعو إلى الله، وأنا لا أدعو إلا المنحرفين، فإذا كانت دعوتي للمنحرفين لن تمخر إلا عباب هذه الفظاظة، ولن تسلك إليهم إلا عبر أسوار من هذه الغلظة وسوء الخلق، يقينا أن كلامي لن يصل إلى قلوبهم، سيتمزق كلامي عبر هذه الأخلاق السيئة قبل أن يصل إلى أفئدتهم. شيء واضح وشيء معروف. نعم، لكن ما الحكمة من أننا لا نطبق هذه الوصية؟ نحن نطبق كثيرا من وصايا رسول الله الأخرى. نعم، نصلي ربما كثيرا، نحج، نقرأ القرآن، نتعلم دين الله، كل هذه من وصايا المصطفى، حتى إذا وصلنا إلى الأخلاق أحجمنا. ما السبب؟ السبب أن أشق ما أوصانا به رسول الله حسن الخلق، أصعب شيء هذا. حسن الخلق يتعارض مع حظ النفس، حسن الخلق يتعارض مع انتصار الإنسان لذاته، هذا شيء طبيعي. عندما يأتي إنسان يظهر اشمئزازه منه ويظهر كراهيته لي، صعب جدا أن أقابل كراهيته لي بالحب، صعب، صعب جدا أن أقابل شراسته في معاملتي باللطف في معاملتي له، صعب. دون ذلك خرط القتال، وليس ذلك يسيرا إلا لمن يسره الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال: ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا المعنى، عن هذا المعنى يتكلم البيان الإلهي. فالإنسان في الواقع صعب عليه، لكن أرأيت إلى الجهاد؟ أليس الجهاد شعارا محببا إلى كل مسلم اليوم؟ بمقدار إعراضنا عن الجهاد، ما في شعار مقدس باللسان طبعا مثل شعار الجهاد. طيب، كما أنك تقدس هذا الشعار شعار الجهاد، فاجعل من سلوكك مصداقا لهذا التقديس، تقدس الجهاد بلسانك، وتجعل من واقعك وسلوكك
شيئا يناقض هذا التقديس اللساني. ومن جهاد؟ منطلق الجهاد هذا، منطلق الجهاد أن يسيء إليك أخوك فتحسن إليه، وأن تكون مصدرا بل تجسيدا لقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكن إن أردت أن تتكلم عن الجهاد، هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد. ألا تريد نعم أن يتحول الإنسان العدو إلى رجل ودود كما يقول الله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ ألا تريد هذا؟ أرد هذا في سبيل الله إن لم تكن تريده في سبيل ذاتك. وسبيل ذلك الخلق الإسلامي، والخلق الإسلامي لا قيمة له مع إنسان مثلك، دين ملتزم بدون مرجب أن ترهدكم صاحب خلق إسلامي معه في السامي سيئا وتكون أنت معه ذا خلق حسن، أن يكون شرسا معك وأن تكون لطيفا معه، أن يكون فظا في معاملتك وأن تكون لطيفا في معاملتك له، أن تكون مسلما ملتزما وأن يكون ضالا تائها. في مثل هذه الحالة تظهر قيمة الخلق، ويظهر معنى جهادك في سبيل الله سبحانه وتعالى. ونحن عن هذا بعيدون كل البعد. نحن المسلمون يسيء بعضهم إلى بعض، أعني المسلمين الملتزمين الظاهر، فكيف يكون المسلمون أصحاب أخلاق فاضلة مع من ليسوا بملتزمين؟ ومما يؤسف ويؤلم في هذا الصدد أن نجعل من المبشرين نموذج نذكر بضرورة الاقتداء بهم. أنا لا أحب أن أقول هذا الكلام، لكن مما يؤسف له أن كثيرا من الناس من أمثالي يجدون أنفسهم مضطرين أن يضعوا هذه المقارنة. هؤلاء المبشرون الذين يغزون أفريقيا وبلاد كثيرة من جنوب شرق آسيا، كيف يدخلون إلى البيوت؟ كيف ينصرون وهم ينصرون فعلا أشخاصا من المسلمين؟ بأي سبيل؟ بسحر؟ بطلاسم؟ هنالك ما هو أبلغ من السحر، الخلق، اللطف. يجعلون من أنفسهم أرضا تداس، يجعلون من أنفسهم خدما لأسر إسلامية، ويمارسون هذه الخدمة بكل لطف. وربما فوجئوا بالصفعة إثر الصفعة لأنهم مبشرون من مسلمين فيطاطئون لذلك، ويصبرون ثم يصبرون ثم يصبرون في سبيل أن يصلوا إلى أمانيهم هذه. قطعا يدخلون القلوب، قطعا تطوف بهم الأفئدة. والمبدأ الذي يقوله الله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، سنة تكوينية يخاطب الله بها كل المسلم وغير المسلم. لكن مع الأسف غير المسلم اتخذها سبيلا لباطله، والمسلمون قلما يتخذون ذلك سبيلا لحقه. ما الذي جعل هذه الفجوة الخندق بين المسلمين الملتزمين وغيرهم؟ نقيض هذا الذي أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمق ثم عمق ثم عمق هذه الفجوة بيننا وبينهم، ثم إنه أرسى الرواسب فوق الرواسب فوق الرواسب من الأحقاد والضغائن بسبب شراسة معاملتنا لهم باسم أننا مسلمون وهم غير مسلمين أو غير ملتزمين، باسم أننا دعاة إلى الله وهم منحرفون تائهون عن صراط الله عز يحسد ابنه. فلم تعد كلماتنا تدخل في آذانه كبدة الطيب. صلى الله وسلم على من علمنا حسن الخلق فلم نقتدي به، لم نقتدي به. والله أنا عندما أقف أمام مشاهد من سيرة رسول الله وقفت عندها مرارا وتكرارا منذ طفولتي، منذ طفولتي، المفروض أن أمل منها، لكنني أعود إليها للمرة المئة ربما، فأجد قلبي بمقدار ما يتأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزع ألما لبعدنا عن هذا الخلق، لبعدنا عن هذا السلوك. عندما أجد المصطفى يرحل إلى الطائف سيرا على قدميه أكثر من 80 كيلو، لا على أرض معبدة بل فوق وهاب وتضاريس من الأودية والجبال والصخور والأشواك، نعم، إلى أن نصل إلى الطائف يدعوهم إلى الله فيقابلونه بالأسف والإهانة والطرد، ثم لا يكتفون بهذا يلحقون أطفالهم وسفهاءهم به فيرجمونه بالحجارة حتى تجرح أنحاء شتى من جسده ويسيل الدم غزيرا من قدميه. والله البشر يعني معزوم إذا غضب، مع ذلك سيدنا رسول الله ماذا كان موقفه من هؤلاء الناس؟ ماذا كان موقفه؟ هل دعا عليهم؟ هل شفى غليله منهم بكلمة شهود؟ هل أساء إليهم في غيبة أو شهود؟ فكروا أيها الإخوة، هل فعل شيئا من هذا؟ أبدا. كل ما في الأمر أنه وقف يستريح في بستان ابن ربيعة تحت ذو الشجرة، وقف يناجي الله يقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، أنت رب، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بغضبك أو يحل بسخطك لك العتبى يا رب حتى ترضى. قيل لرسول الله يا رسول الله ادعو الله على فقير، هؤلاء أهل الطائف يعني، ادعو الله على فقير، فرفع يديه وقال اللهم اهدهم وات بهم مؤمنين، اللهم اهدهم ائت بهم مسلمين. يا اخوانا رسول الله يعني مفروض ان يكون اماما لنا وان يكون قدوه لنا، وما صاغه الله بهذا الشكل الا لنتعلم منه هذا، نحن والراس، نحن على قدمه، لماذا لا نكون مثله مع المنحرفين، مع التائهين، مع الضالين، مع الملحدين؟ لماذا؟ لماذا نبتدع اسلوب جديد في الدعوه، اسلوب فوقي، ونحن نعلم ان هذا الاسلوب الفوقي انما هو يعني اشفاء ذليل نفسي، لا يعني سيرا على صراط الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا كانت ثمره هذا الخلق من رسول الله؟ النتيجه ما هي؟ صحيح صبر الرسول، لكن النتيجه انه هؤلاء الناس مرت بهم فترة إسر فترة إذا فترة وجدوا أن هذا الإنسان محب، كيف يقابلون حبه بعدوان؟ هذا الإنسان لطيف، كيف يقابلون لطفه بغير؟ هذا الإنسان يحب لهم الخير يغار على مصلحتهم، كيف لا يبادلونه الأمر بمثله وكيف لا يقبلون نصحه؟ ذهبت الشوائب والرعونات كما قال الله في الآية التكوينية التي قلتها، واستيقظوا واتجهوا بقبضهم وقضيضهم إلى المدينة المنورة
ودخلوا مسجد رسول الله وأعلنوا جميعا الإسلام ورجعوا هداة تائبين مهتدين إلى صراط الله عز وجل. ترى لو الرسول عاملهم كما نعامل نحن كدعاة إلى دين الله فيما ندعو، لو كانت معاملة الرسول مثل معاملتنا اليوم للضالين، أفكان متوقعا أن تدخل الهداية في قلوبهم؟ ومن ذا الذي كان يتحمل وزرهم؟ نحن. نحن اليوم نتحمل أوزار التائهين والمنحرفين والضائعين. نحن أسأل الله عز وجل أن يحررنا من حظوظ أنفسنا، وأن يضع أنفسنا تحت أقدامنا، وأن يجعل حظنا الوحيد فيما نفعل ونفر ونقول اتباع رضوان الله والتأسي بسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول لما علم معاذا كيف يتدرج ذكره بالزكاة وقال فإنهم أجابوا لك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هل أنا بحاجة إلى أن أتحدث عن هذه الصدقة؟ لست بحاجة إطلاقا من حيث التعريف بها، ركن من أركان الإسلام، لكن بمقدار ما هي ركن واضح واضح بدهي من أركان الإسلام، بمقدار ما أننا بعيدون بعدا شديدا وشاسعا عن هذا الركن. ولا أزال أذكر وأذكر بأن 5% فقط ممن تتوجب عليهم ضريبة الزكاة يدفعونها، وهذا القرار ليس مني وإنما من تجار في هذه البلدة يعرف بعضهم بعض. وأقسم الذين قالوا لي هذا الكلام أنهم غير مبالغين. ترى لو أن هذه الشعيرة في أركان الإسلام 5 كانت منفذة كما أمر الله، والنسبة المئوية تبدأ من الأعلى من 10% وانت نازل إلى 2.5%، إذن لوجدت أن الأموال وزعت توزيعا إسلاميا إنسانيا عادلا، ولما رأيت تضاريس الطبقات المتفاوتة أو المتناقضة تهدد مجتمعا من مجتمعاتنا. وماذا كان يضير هؤلاء الناس لو فعلوا ذلك؟ والله إن المال لا يزيد في أيديهم، وإن البركة لا تتضاعف، والباري لا يكذب ولا يخلف ميعاده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله هذا الكلام مثل دلال عن نادي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من وهاب اللي عنده استعداد يعطيني قرض واحد لأعطيه 10، والباري غني عنك، لكن الله أقام كونه على هذا الأساس، جعل الناس متضامنين متكافلين طبق الشرعة، فإن لم ينفذ الشرعة حاقت بهم سنن الله التكوينية. السنن التشريعية صمام أمان لسنن الله التكوينية. كلام شيء عجيب، الإنسان الذي لا يعي هذا الكلام مجرم في حق نفسه، في حق نفسه. عندما لا نطبق شريعة الله بهذا الشكل تتفاوت الطبقة تفاوتا يهدد بعضها بعضا. هذا قانون من قوانين الله، التشريعية أم التكوينية؟ التكوينية، ما لها علاقة بالتشريع، هذا واقع بفرض حاله. فإذا استشرع هذا الواقع شاع الحقد وشاعت الضغينة، وإذا شاع هذا تفسخت العلاقات الاجتماعية وآلت الألفة إلى عدوان. ثم إن المجتمع يتمزق ويأكل القوي منه الضعيف. هذه سنة تكوينية لا يمكن أن يقع فيها شذوذ. ما صمام الأمان ضدها؟ السنن التشريعية لنفذ أوامر الله.
ندفع الضريبة التي كلفنا الله عز وجل بها. يزيد مالك ويتآلف مجتمعك وتزول التضاريس التي تؤدد هذا المجتمع وينتهي الأمر إلى وفاق. مجتمعات أبدأ بمجتمعاتنا نحن لا تطبق هذا إلا على النادر النادر جدا. ولا أستطيع أن أقول أكثر مما قلت. الركن واضح بدهي ونحن بمقدار ما هو بدهي معرضون عنه. ولذلك فلننتظر في حق أنفسنا سنن الله التكوين. والرسول يقول: وما حبس قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر قطرة. وأنتم ترون هذه مقابلته تحبس حق الله في جيبك أو صندوقك، يحبس الله رحمته عنك في سمائك. يا ترى الكلام هذا لا يرعب؟ لا يرعب الغبي. أما العاقل ولو كان ملحد، الواقع الذي نمر به يرعب الفرائض. أرأيتم لو أن عامنا، لو أن شتاءنا هذه جاءت كشتاء العام الماضي، إلى ما سيؤول حالنا؟ إلى ما ستنتهي مياهنا التي تبتعد عنا الآن شيئا فشيئا؟ الآن ننظر إلى الماء على أنه شيء مباح كثير لا قيمة له، لكن سيأتي يوم تجدون فيه أن هذه الكأس من الماء تساوي أموالا طائلة لا تقدر بقدر، لأن هذه الكأس تساوي الحياة. لكن كثرة الماء تنسي هذه المعادلة الحقيقية. ألا تلاحظون أيها الإخوة، برد الذي طالما كان يتغنى به الشعراء، برد في ينبوعه لا في أنهره وسواقيه. يستطيع الناس أن يجلسون في داخله فيتنزه ويلعب كرة القدم في داخل ينبوع برد؟ أي تصور هذا؟ طيب ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ مؤسستان على ضفتين من ضفاف بردة، في كل من هاتين المؤسستين ما يغضب الرب غضبا لا ينتهي. الفندق الذي عن يمين والفندق الذي عن يسار، تصوروا كل ما يجري في هذا الفندق وذاك. ثم تصوروا الطعام الذي يلقى مع الأقدار، لأن الذين يغشون هذا الفندق أو ذاك لابد أن يتمتعوا بالتقاليد التي لا تجرح الكرامة ولا تسيء إلى الكبرياء. لابد أن يبقى بقية الطبق بعد الطعام، ولابد أن تكون هذه البقية أكثر مما أكل. ثم لابد أن يقوم هذا الآكل وهو ينظر إلى هذه البقية بازدراء، ما له بحاجة إلى لأنه شبع خلاص. ما إلى ما تؤول هذه الأطباق؟ إلى الأقدار. هذا الفندق وذاك يحيطان بنعمة إلهية كبرى هي نهر بردة. إلى ما آلت هذه النعمة؟ العاقل يعلم ويربط بين السبب والمسبب. يا أخوان نقول، وأنا أقول من منطلق الحب والله لهؤلاء الإخوة، هون إن أردنا له فليكن لهنا سرا في بيوتنا. الباري عز وجل إذا رآنا نلهو بسائق من الضعف ربما يغفر، ولكن لا نتخذن من اللهو وسيلة استكبار ونتبجح بهذا المظهر. نعم، ونجعل الليالي العجيبة الغريبة المتتالية، نعم، في هذا المكان وذاك على نحو ينسينا أن لنا ربا ونحن عباده، أنا والله ما بقول إنسان معصوم، لكن الإنسان لما يبتلى وين بيرتكب المعصية؟ بينه وبين نفسه، بأعمق أعماق بيته، بحالة يعني الناس ما تشوفه. وبعدين ما هذا بيصير؟ بيخجل من الله، يا ربي لا تأخذني، يا ربي ما عصيتك إذا عصيتك استخفافا بعذاب بأمرك ولا استهانة بعذابك، ولكن لسابقة سبق بها علمك. هيك بيحكي. طيب هذا الأمر نحن لا نفعله، لماذا لا نعتبر بغيرنا؟ لماذا لا نعلم أن سنة الله سبحانه وتعالى ماضية في حقنا؟ نعم، لا زكاة دفعنا، ولا عند حدود الله عز وجل في شكر نعمه وقفنا، ولا أحجمنا عما يغضب الله عز وجل في ليالينا، أي عندما ابتلينا بالمعصية لم نستتر، ولو أننا استترنا لتغمدتنا رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة. ترى هل هنالك من يتنبه إلى العلاقة بين هاتين المؤسستين أو هذين البنائين والنعمة التي تسير بينهما، وكيف أن هذه النعمة نضبت؟ تصوروا الآن، نحن في الشهر العاشر، نحن في الخريف، وتصوروا جو الذي يبعث الرعب في القلوب، حر أشد من حر أيام الصيف. ماذا لو أن الله ابتلانا بشتاء جار؟ من أين نستطيع أن نعيش حياة، لا أكون كريمة، حياة كريمة أو غير كريمة؟ أبدا أبدا، ما في سبيل. وليس بيننا وبين تلك المصيبة إلا قضاء الله عز وجل. فأنا والله أدعو كل أخ بالحب وبسائق من الغيرة، كلنا أسرة واحدة في هذه البلدة، أن نبث دعوة فيما بيننا وفي تلك الأسر التي تسمى المخملية، التي ستتحول إلى جرثومة تفتت في هذه البلدة كلها إن بقيت على هذه الحال. أسأل الله أن يهيئ من ينشر دعوتي هذه إلى تلك الأسر كلها، أن نتوب إلى الله، وأن نغير من معاملتنا مع الله، وأن ننهي هذه الليالي التي تثير غضب الله عز وجل، وأن نشكر الله عندما نأكل طبق الطعام إذا وضعنا فيه طعاما ينبغي أن نضع فيه قدر استطاعتنا، قدر استطاعتنا. إذا زاد منا شيء فهذا طعام طيب طاهر، ما ينبغي إطلاقا أن يلقى بين القمامة بشكل من الأشكال إطلاقا. ولكن عزائي أيضا في وجه مقابل، والله أطربتني كلمة لا تزال نشوتها تطوف في ذهني. كنت على مائدة طعام عند أحد المسؤولين الكبار، كان الطعام كثيرا ووضعت في الأطباق أطعمة كثيرة أيضا، والأكثر قاموا ولم يستطيعوا أن ينهوا هذا الطعام في أطباقه. فقلت من ذا الذي سيأكل هذا الطعام الذي زاد عنا؟ فقال المسؤول الذي دعينا إلى مكانه، قال اطمئن، هذا الطعام كله سيمسح عن آخره ولسوف يؤكل كله، ونحن ممن يقدر نعمة الله سبحانه وتعالى. ثم قام وهو يثني على الله قائلا الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. قلت في نفسي ليت أن هذا الإنسان كان نموذجا لكل الآخرين، لو أن 50% فقط كانوا على هذا المستوى لرحمنا الله سبحانه وتعالى، لكن كم هم الذين يسيرون على هذا المنوال؟ فعلا شيء أطربني وموقف سرني جدا، لأنه ما كان منتظر، لا هو شيخ الرجل، ولا هو يعني بحسب الظاهر ملتزم بالإسلام تماما، ولكن هذا كان شأنه وهكذا ينبغي أن يكون حالنا. أقولها أنا لا أعلم الغيب، ولكني أعلم سنن الله في الكون، وطالما قرأت كتاب الله وأنا أستشف منه سنن، أنا أعلم سنن الله وأعلم أن سنن الله لا تتقلب. أقولها منذرة، لئن لم نرعوا في بلدنا هذا ونتوب إلى الله ونصطلح معه ونصلح ليالينا قدر المستطاع ونجعل لهونا إن لم نستطع القضاء عليه مخبأ في أعماق بيوتنا، وإن لم نشكر الله على نعمه برعايتها والمحافظة عليها، فلسوف تجدون أن شدة ستأخذ بالغلاص في هذه البلدة، وهذا شيء قريب، ولن يكون بوسائط بل بوسيلة ربانية مباشرة. فهل عسيتم أن تصطلحوا مع الله وأن تبلغوا كلمة هذه لمن تستطيعون أن تبلغوها من أهل هذه الدار، دار الشام، هذه البلدة؟ ورسول الله يقول لفاطمة رضي الله عنها: أكرمي جوار نعم الله فإن هذه النعمة إن ذهبت لم تعد. أكرمي جوار، شوف التشبيه، شبه النعمة التي أغدقها الله عليك بجار. لك يا عمي ما نعمة، جار غير مسلم، أنت مكلف بحسن معاملته برعايته بإكرامه حتى لو كان غير مسلم، فكيف وهي نعمة أغدقها الله عليك لن تملكها ولا تملكها؟ جعلها الله بجوارك يأخذها منك عندما يشاء. أكرمها، أكرمها، وإكرامها هو شكر هذه النعمة. إن فعلت زادك الله منها، وإن لم تفعل واستمر بك الأمر على هذه الحال استلبها الله منك ثم لم يعدها إليك، والحمد لله رب العالمين.